إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فاعلموا رحمكم الله أن الحسد داء قديم بقبل خلق بني آدم. إن الحسد من أول الأدواء التي كانت في هذه الخليقة، وبسببه كان كفر إبليس، أي إن إبليس كفر باستكبار عن أمر الله لما حسد آدم عليه السلام، وظل الحسد موجودا بين الأمم إلى أن حمله اليهود وكانوا رؤوسا الحاسدين، وكان من حسدهم حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نزلت الآيات، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال المفسرون حسدوا اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في تفسير مجاهد بسند صحيح أنه قال في قوله تعالى: يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم أعداء الله اليهود، حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم بقوله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، كما قال ابن جرير في جامع البيان بعد أن ذكر تأويليه لهذه الآية، قال: وأولى التأويلين بذلك بالصواب قول قتادة، من قول قتادة وابن جريج، أن معنى الفضل في هذا الموضع النبوة، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أن الفضل هنا هو النبوة التي فضل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، وشرف بها العرب. إذ أتاها رجلا منهم دون غيرهم، فكان حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الدجاج أيضا في معاني القرآن وإعرابه. كانت اليهود قد حسدته على ما أتاه الله من النبوة، وقد علموا أن النبوة لآل إبراهيم عليه السلام، فقيل لهم أتحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت النبوة بآله هم آل إبراهيم الآيات. وبلا شك ظل الحسد ملازما لليهود ولمن شابههم من أهل النفاق وأهل الضلال نحو الروافض وغيرهم من أهل البدع والأهواء، لكل من حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دور مستمر استمرار الصراع بين الحق والباطل. يحصد أهل الضلال وأهل الشر أهل الحق، خاصة الذين ورثوا ميراث النبوة من العلماء العاملين والدعاة الربانيين. ما زال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يحسدون الناس، أي يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على طريقه من ورثته على ما أتاه الله من فضله من النبوة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع الذي هو ميراث النبوة لمن حمل من هذا النبوة. وصدق أبو الأسود الزؤلي وقيل إن هذين البيتين للعرضمي لما قال طلق اللبيب محسدا، من طلق اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم. حسد الفتى من حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصومه. فدي سنة الله عز وجل. قال طلق اللبيب محسدا، أي يجتنبه الحسد من كل حسد وصوت. طلق اللبيب محسدا ولم يجترم، أي لم يرتكب جريمة حتى يحسد ويؤذى. طلق اللبيب محسدا ولم يجترم شتم الرجال ولم يشتم أحدا منهم، إنما حذر من باطلهم ومن ضلالهم وانحرافهم كما أمره ربه سبحانه. لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم، بل هم الذين يستحلون عرض الأنبياء إن كانوا كفارا وإن كانوا على الإسلام، ولكنهم دعاة بدع وضلال، إنهم يشتمون أعراض العلماء حقا ويفترون عليهم. وعرضه مشتوم، نعم، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، لم يصلوا إلى ما وصل إليه حملة الحق من العلماء والعاملين لمنهاج النبوة. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه. وقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتضابر، وقوله تعالى أو قوله تعالى من شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ثم أخرج من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تضاضروا ولا تضاضروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقد أخرجه مسلم أيضا وبنحوه أخرجاه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله كمطيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد إيمان وحسد، أي الإيمان كامل إن كان يتكلم عن المسلم. فالمؤمن إن كان في قلبه حسد فهو ناقص الإيمان نقصا شديدا، فلا يجتمع الحسد مع الإيمان الكامل التام الذي صاحبه ممدوح لأنه من المؤمنين أي الصادقين. وأما الكافر الذي يحمل في قلبه الجحود أو الاستهزاء أو الشك إلى آخر أنواع الكفر، فهذا يحمل الحسد الذي ينافي الإيمان من كل وجه. نعم. وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر في كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس، بهجة المجالس وأنس المجالس وشخص الزاهي واللازم، كان في المجلد الأول في الطبعة المصرية. قال علي بن أبي طالب: قال إبليس لجنوده: ألقوا أم ألقوا بين الناس التحاسد والكذب إنهما يعدلان الشرك. وكان يقال: أول ما عصي الله به في السماء والأرض الحسد والشرك. قال: من ذهب إلى أن إبليس حسد آدم فلم يسجد له، وخرج آدم على الخلود فأكل من الشجرة، فحسد ابن آدم أخاه حين تقبل الله منه قربانه فقتله. قال: فقال عمر بن أبي ربيعة: وقديما كان في الناس الحسد، نعوذ بالله، أيام القديم. وقال: قال ابن المعتز ومن الشعراء المعروفين: ما عاداني إلا الحسود، وتلك من خير المعايب، والخير والحساد مقرونان، إن ذهبوا فذلك. ما عاداني إلا الحسود، وتلك من خير المعايب، والخير والحساد مقرونان، إن ذهبوا فذلك. إذا ملكت المجد لم أملك بذلناك الأقارب، إذا فقدت الحاسدين فقدت في الدنيا المصائب. وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الفاضل، نعم، فصل في الحسد. قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، غم دائم ونفس متتابع. وكان يقال: الحاسد إذا رأى نعمة فلت، وإذا رأى مصيبة شمت. هذه خصلة الحاسد، يبهت في النعمة ويشمت في المصيبة. وكان يقال: من علامات الحسود أن يتملق الرجل إذا حضر، ويغتابه إذا غاب، ويشمت بالمصيبة إذا نزلت. وقال معاوية: ليست في علاج الشر كلة أعدل من الحسد، إنه يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال ابن المقفع الحسد خلق دنيء، ومن دناءته أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب. نعم. واعلموا أن عاقبة الحسد وخيبة على صاحبها في الدنيا والآخرة. وإن أصاب المحسود الأذى، إن عاقبة البغي والحسد تعود على صاحبها. ولنا في هذا وقفة فيما يلي إن شاء وحده. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نعم، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن عاقبة البغي والحسد تعود على صاحبها، كما قال الشافعي كما في تفسيره المنسوب إليه قال: إن الحسد إنما يكون من لؤم العنصر، إن الحسد إنما يكون من لؤم العنصر وتفادي الطبائع واختلاف التركيب وفساد مزاج البنية وضعف عقد العقل. والحاسد طويل الحسرات عازم الراحة. الحاسد طويل الحسرات عازم الراحة. وقال ابن عبد البر في بهجة المزاج وأنس المزاج قال بعض الحكماء: البغي من فروع الحسد، وأقدم الناس على البغي من جهل المعرفة بسرعة نصر الله، لمن بغي عليه. هذا الحاسد قد عميت بصيرته فيظن نفسه منصورا إذا نفذ حسده في من حسد، ولكنه لجهده بسنن الله وبمكر الله به لم يدرك أن نصر الله يسرع إلى من بغي عليه، وأن بغيه تعجل عقوبته له في الدنيا قبل الآخرة. قالوا: ثلاثة عائدة على فاعلها: البغي والمكر أي السير والنكر. قال الله عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم. وقال: ولا يحب المكر السير إلا بأهله. وقال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثم قال لبيد ابن عطارد ابن حازم السميلي: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدامني ولهم ما بي وما بهم، وما تأثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في خلقهم لا لا أرتقي صعودا فيها ولا أريد. وقال عمار بن عقيل: ما مرني حسد لآن ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو النقصان. وقال مروان بن أبي حفصة: ما مره حسد لآن ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو التقصير. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: كل الناس أرضيته إلا حاسد نعمة، لأنه لا يؤذيه إلا زواله، إلا زواله، إنه لا يؤذيه إلا زواله. أخذه الشاعر فقال: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. كل العداوة ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. نعم. وقال محمد بن زياد الحارثي: إذا ما حملت الشكر في كل نعمة يحق عليك شكرها واحتمالها، فدع لحسود بعد ذلك خطة، يكون عليه يمها ووبالها. لك الأجر والمهنة وللحاسد الذي يزيدك فيها جرمها ونكالها. وكما قيل: إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. لولا اشتعال النار كما زاورت، ما كان يعرف فضل عرق العود. واعلم أن هناك نوع من الحسد ليس مذموما، بل يخلد صاحبه، وهو القصة، وما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة ويقضي بها ويعلمها. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فقام به أناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل والنهار. وقال ابن القيم الشواهد: هذا حسد منافسة، هذا حسد يسمى بالغصة، وحسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود. لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. هذا هو الفرق بين الحسد والغصة. الحسد المذموم حسد مهانة، يعني يريد الحاسد إهانة المحسود ويتمنى زوال النعمة عنه. أما الغصة إن صاحبها لا يتمنى زوال النعمة يعني عمن يغصبه، ولا يريد إهانته، بل هو يريد أن يكون منافسا له في الخير. فهذا محمود ليس مذموما. وفي كل على العبد أن يتحرى قلبه، لأن الشيطان يلبس عليه الأمر. فعليك أن تجاهد نفسك وأن تراقب قلبك إن كان يحمل حسدا على أحد إخوانك، أن تنتبه وأن تتوب إلى الله من هذا الذنب، إنه مما يوبق صاحبه ويخشى عليه من عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، واعلموا أيضا أن الحسد يختلف عن العين، فالعين لا تتعلق بتمني زوال النعمة. إن العائلة قد يصيب آخر دون أن يقصد. فسمى فرق بين الحسد والعين، فالعين قد تأتي من الحديث والصديق والقريب دون أن يقصد أن يؤذي صاحبه، وأما الحسد فهو مرض في القلب، وبلا شك ثم اقتران أحيانا بين العين والحسد، قد يكون الرجل عائلا حاسدا فجمع بين الشرين، وقد يكون حاسدا وليس عائلا، وقد يكون عائلا وليس حاسدا. والكلام في مسألة العين يطول، ولكني بالضبط أشير إشارة إلى الفرق بين العين والحسد. فالعين لا تقترن بتمني زوال النعمة عن الذي أصيب بالعين. يعني العالم لا يحمل في لا يلزم أن يحمل في قلبه حسدا، أي تمني زوال النعمة عن المحسود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من كليهما، يستعيد من العين ومن الحسد، ويرقي نفسه من العين. نسأل الله يحفظنا ويرقي من الحسد، وأن يكفينا شر حاسد إذا حسد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فاعلموا رحمكم الله أن الحسد داء قديم بقبل خلق بني آدم إن الحسد من أول الأدواء التي كانت في هذه الخليقة وبسببه كان كفر إبليس أي إن إبليس كفر باستكبار عن أمر الله لما حسد آدم عليه السلام وظل الحسد موجودا بين الأمم إلى أن حمله اليهود وكانوا رؤوس الحاسدين وكان من حسدهم حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا نزلت الآيات أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال المفسرون حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في تفسير مجاهد بسند صحيح أنه قال في قوله تعالى يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هم أعداء الله اليهود حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم فرد الله عليهم بقوله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما كما قال ابن جرير في جامع البيان بعد أن ذكر تأويليه هذه الآية قال وأولى التأويلين بذلك بالصواب قول قتادة من قول قتادة وابن جريج أن معنى الفضل في هذا الموضع النبوة أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أن الفضل هنا هو النبوة التي فضل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وشرف بها العرب إذ آتاها رجلا منهم دون غيرهم فكان حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الدجاج أيضا في معاني القرآن وإعرابه كانت اليهود قد حسدته على ما آتاه الله من النبوة وقد علموا أن النبوة في آل إبراهيم عليه السلام فقيل لهم أتحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت النبوة في آله هم آل إبراهيم الآيات وبلا شك ظل الحسد ملازما لليهود ولمن شابههم من أهل النفاق وأهل الضلال نحو الروافض وغيرهم من أهل البدع والأهواء لكل من حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو داء مستمر استمرار الصراع بين الحق والباطل يحصل أهل الضلال وأهل الشر أهل الحق خاصة الذين ورثوا ميراث النبوة من العلماء العاملين والدعاة الربانيين. ما زال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يحسدون الناس، أي يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على طريقه من ورثته على ما أتاه الله من فضله من النبوة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع الذي هو ميراث النبوة لمن حمل من هذا النبوة. وصدق أبو الأسود الزؤلي وقيل إن هذين البيتين للعرضمي لما قال طلق اللبيب محسدا، من طلق اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم. حسدوا الفتى، من حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم. فدي سنة الله عز وجل. قال طلق اللبيب محسدا، أي يجتنبه الحسد من كل حسد وصوت. طلق اللبيب محسدا ولم يجترم، أي لم يرتكب جريمة حتى يحسد ويؤذى. طلق اللبيب محسدا ولم يجترم شتم الرجال ولم يشتم أحدا منهم، إنما حذر من باطلهم ومن ضلالهم وانحرافهم كما أمره ربه سبحانه. لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم، بل هم الذين يستحلون عرض الأنبياء إن كانوا كفارا وإن كانوا على الإسلام، ولكنهم دعاة بدع وضلال فإنهم يشتمون أعراض العلماء حقا ويفترون عليهم. وعرضه مشتوم، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، لم يصلوا إلى ما وصل إليه حملة الحق من العلماء والعاملين لمنهاج النبوة. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم. وقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتضابر، وقوله تعالى أو قوله تعالى من شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ثم أخرج من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تضاضروا ولا تضاضروا وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه مسلم أيضا وبنحوه أخرجاه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله كمطيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد إيمان وحسد، أي الإيمان كامل إن كان يتكلم عن المسلم. فالمؤمن إن كان في قلبه حسد فهو ناقص إيمان نقصا شديدا، فلا يجتمع الحسد مع الإيمان الكامل التام الذي صاحبه ممدوح لأنه من المؤمنين أي الصادقين. وأما الكافر الذي يحضر في قلبه الجحود أو الاستهزاء أو الشك إلى آخر أنواع الكفر، فهذا يحمل الحسد الذي ينافي الإيمان من كل وجه. نعم. قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر في كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس، عن بهجة المجالس وأنس المجالس وشخص الزاهي والهازل، كان في المجلد الأول في الطبعة المصرية. قال علي بن أبي طالب قال إبليس لجنوده ألقوا فألقوا بين الناس التحاسد والكذب إنهما يعدلان الشرك. كان يقال أول ما عطي الله به في السماء والأرض الحسد والفرد. قال من ذهب إلى أن إبليس حسد آدم فلم يسجد له، وخرج آدم على الخلود فأكل من الشجرة، وحسد ابن آدم أخاه حين تقبل الله منه قربانه فقتله. قال فقال عمر بن أبي ربيعة وقديما كانت الناس حسدوا، نعوذ بالله أيضا القديم. وقال قال ابن المعتز ومن الشعراء المعروفين ما عاداني إلا الحسود، وتلك من خير المعايير، والخير والحساد نعم الخير والحساد مقروناني إن ذهبوا فذلك، ما عاداني إلا الحسود وتلك من خير المعايير، والخير والحساد مقرونان إن ذهبوا فذاهب، إذا ملكت المجد لم أملك مذنات الأقارب، إذا فقدت الحاسدين فقدت في الدنيا المصائب. وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الفاضل، نعم فصل في الحسد. قال عمر بن عبد العزيز ما رأيت ظالما أسفك مظلوم من حاسد، غم دائم ونفس متتابع. وكان يقال الحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى مصيبة شمت، هذه خصلة الحاسد، يبهت في النعمة ويشمت في المصيبة. وكان يقال من علامات الحسود أن يتملق الرجل إذا حضر، ويكتابه إذا غاب، ويشمت بالمصيبة إذا نزلت. وقال معاوية ليس في علال الشر كلة أعدل من الحسد، إنه يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال ابن المقفع الحسد خلق دنيء، ومن دناءته أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب. نعم. واعلموا أن عاقبة الحسد وخيبة على صاحبها في الدنيا والآخرة، وإن أصاب المحسود الأذى، إن عاقبة البغي والحسد تعود على صاحبها. ولنا في هذا وقفة فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن عاقبة البغي والحسد تعود على صاحبها، كما قال الشافعي كما في تفسيره المنسوب إليه قال: إن الحسد إنما يكون من لؤم العنصر، إن الحسد إنما يكون من لؤم العنصر وتفادي الطبائع واختلاف التركيب وفساد مزاج البنية وضعف عقد العقل. والحاسد طويل الحصرات عازم الرحلات. الحاسد طويل الحصرات عازم الرحلات. وقال ابن عبد البر في بهجة المزاج وأنس المزاج، قال بعض الحكماء: البغي من فروع الحسد، وأقدم الناس على البغي من جهل المعرفة بسرعة نصر الله، لمن بقي عليه. هذا الحاسد قد عميت بصيرته فيظن نفسه منصورا إذا نفذ حسده في من حسد، ولكنه لجهده بسنن الله وبمكر الله به لم يدرك أن نصر الله يسرع إلى من بغي عليه، وأن بغيه تعجل عقوبته له في الدنيا قبل الآخرة. قالوا: ثلاثة عائدة على فاعلها: البغي والمكر أي السير والنكر. قال الله عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. وقال: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثم قال: قال لبيد ابن عطارد ابن حازم التميمي: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل القبل قد حسدوا، فدامني ولهم ما بي وما بهم، وما تأثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في خلقهم لا أرتقي صعودا فيها ولا أريد. وقال عمار بن عقيل: ما مرني حسد لآني ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو النقصان. وقال مروان بن أبي حفصة: ما مره حسد لآني ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو التقصير. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: كل الناس أرضيته إلا حاسد نعمة، لأنه لا يؤذيه إلا زواله. أتلو الشاعر فقال: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. وقال محمد بن زياد الحارثي: إذا ما حملت الشكر في كل نعمة يحق عليك شكرها واحتمالها، فدع لحسود بعد ذلك خطة يكون عليه يمها ووبالها. لك الأجر والمهنة وللحاسد الذي يزيدك فيها جرمها ومكارها. وكما قيل إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف فضل عرف العود. واعلم أن هناك نوع من الحسد ليس مذموما بل يخلد صاحبه وهو القصة. وما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل أتاه الله الحكمة ويقضي بها ويعلمها. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فقام به أناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل والنهار. وقال ابن القيم في الشواهد: هذا حسد منافسة، هذا حسد يسمى بالغصة وحسد المنافسة، يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود. لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة على المحسود. هذا هو الفرق بين الحسد والغصة. الحسد المذموم حسد مهانة، يعني يريد الحاسد إهانة المحسود ويتمنى زوال النعمة عنه. أما الغصة فإن صاحبها لا يتمنى زوال النعمة عن من يغصه، ولا يريد إهانته، بل هو يريد أن يكون منافسا له في الخير. فهذا محمود ليس مذموما. وفي كل على العبد أن يتحرى قلبه، لأن الشيطان يلبس عليه الأمر. فعليك أن تجاهد نفسك وأن تراقب قلبك إن كان يحمل حسدا على أحد إخوانك، أن تنتبه وأن تتوب إلى الله من هذا الذنب، إنه مما يوبق صاحبه ويخشى عليه من عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، واعلموا أيضا أن الحسد يختلف عن العين. فالعين لا تتعلق بتمني زوال النعمة، إن العائن قد يصيب آخر دون أن يقصد. فسمى فرق بين الحسد والعين. فالعين قد تأتي من الحديث والصديق والطريق دون أن يقصد أن يؤذي صاحبه، وأما الحسد فهو مرض في القلب. وبلا شك ثم اقتران أحيانا بين العين والحسد، قد يكون الرجل عائنا حاسدا فجمع بين الشرين، وقد يكون حاسدا وليس عائنا، وقد يكون عائنا وليس حاسدا. والكلام في مسألة العين يطول، ولكني بالضبط أشير إشارة إلى الفرق بين العين والحسد. فالعين لا تقترن بتمني زوال النعمة عن الذي أصيب بالعين. يعني العالم لا يلزم أن يحمل في قلبه حسدا، أي تمني زوال النعمة عن المحسود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من كليهما، يستعيد من العين ومن الحسد، ويرقي نفسه من العين. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الحسد، وأن يكفينا شر فاسد إذا فسد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.